فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
وإن من الأسباب التي تورد أصحابها إلى النار وتجعل أصحابها يسكنون النار إنه الكذب، إنه الكذب،
فالكذب على الله والكذب على رسول الله إنها من أسباب ورود النار عياذا بالله سبحانه.
والكذب على الله يكون بأسباب متنوعة، فمنها الفتاوى الجائرة، الفتاوى المخالفة، الفتاوى التي فيها بعد عن الصواب وبعد عن الحق، وهكذا الكذب على رسول الله بأحاديث لم يقلها ولم يتلفظ بها. ألا وإن من الأسباب التي تورد أصحابها النار إنه البعد عن إقامة الزكوات وإخراج الزكوات إلى أهلها.
لو أن أهل الإسلام أخرجوا الزكوات على الوجه المطلوب لكان المجتمع كله في خير، ولأرسل ربنا الأمطار ووجد الناس الخيرات،
لكن ذنوب كثيرة ومعاصي وثيرة. انظروا إلى مجتمعاتنا وخذوا بنظراتكم إلى الحالة الواقعة، تجد أن الناس يقولون نريد أمطار، نريد أمطار، ونريد ونريد. أين الأسباب المؤدية لنزول الخيرات؟
فحرص المسلمين على إخراج الزكوات المفروضة أو الصدقات التطوعية إلى مستحقيها وإلى أهلها، هذا من أسباب الخيرات. الأمطار بفضل الله تأتي، الخيرات تنزل، البلاء يرتفع.
تسجيلات دار الحديث بمركز ذي النورين بمدينة ذمار تقدم لكم الخطبة الثانية من أسباب دخول النار لشيخنا الداعية وهبان بن مرشد المودعي حفظه الله تعالى. والآن مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم والمسلمين من البدع ومن الضلالات ومن النار. أيها المسلمون، مر معنا في الجمعة الأولى أن ذكرنا من الأعمال التي تورد أصحابها وتكون سبباً في دخول أصحابها إلى النار عياذاً بالله سبحانه وتعالى من النار، ومن الأعمال المؤدية إلى النار. وإني في خطبتي هذه أحببت أيضا أن أذكر نفسي وإخواني ببعض من الأعمال التي من عملها تسبب على نفسه بدخول النار، وكان هذا الفعل سببا لدخوله النار، وبئس القرار. قال الله عز وجل في كتابه الكريم:
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم.
وقال سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهكذا أيضا قال عز وجل مبينا لعباده بعضا من الأعمال التي تتسبب لأهلها وتتسبب لمن عملها بدخول النار: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وأخبر أيضا رسولنا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببعض من الأعمال التي من عملها تسبب لنفسه بدخول النار، وجعلت هذه الأعمال أسباب لمن أراد لنفسه أن يردها المهالك، علم ذلك وتيقنه أو كان متهاملا متكاسلا، إلا أنه يعلم الحكم الشرعي في أن من فعل هذا فقد ارتكب المحذور. إن من الأعمال التي تورد أصحابها إلى النار عياذا بالله إنه فعل الشهوات المحرمة وفعل الشهوات المنكرة. لقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وحفت النار بالشهوات، فمن ارتكب الشهوات المحرمة ومن اقترب من الشهوات التي ما أذن بها الإسلام إنها من أسباب وروده إلى النار. فالشهوات بمثابة الخطاطيف التي تورد أصحابها إلى النار وتجعل أصحابها من أهل النار. وإن الشهوات كثيرة، شهوات اللسان في باب الغيبة والنميمة والمحرمات، ومنها شهوات العين في النظر إلى المحرمات وفي المطالعة إلى المنكرات وفي النظر إلى المخالفات التي حرمها الإسلام، ومنها شهوات الأسماع بسماع الحرام، بسماع الحرام أو الموافقة على الجلوس في الأماكن التي يسمع فيها الحرام ويحصل فيها من المنكرات ما يحصل. ومنها شهوات الفروج كالزنا واللواط، ومنها شهوات الأقدام كالمشي إلى الحرام، كالمشي إلى الحرام من سرقة وقطع للطريق وغير ذلك. ومنها شهوات الأيدي ككتابة الحرام أو التعامل بأي شيء تقوم به اليد من المخالفات الشرعية كالقتل وكتابة السحر والتنجيم، وهكذا كالحرص على كتابة بصائر مزورة وأحكام جائرة. كل هذه من الشهوات التي تورد أصحابها ويخشى على أصحابها دخول النار عياذا بالله سبحانه. فالنار محفوفة بالشهوات، فمن عمل الشهوات واقترب من فعلها يخشى أن يكون من أهل النار وأن يرد النار، وبئس القرار هي النار. أيها المسلم الكريم، وإن من الأسباب التي تورد أصحابها إلى النار وتجعل أصحابها يسكنون النار إنه الكذب، إنه الكذب. لقد جاء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل إن الحديث متواتر، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالكذب على الله والكذب على رسول الله إنها من أسباب ورود النار عياذا بالله سبحانه. والكذب على الله يكون بأسباب متنوعة، فمنها الفتاوى الجائرة، الفتاوى المخالفة، الفتاوى التي فيها بعد عن الصواب وبعد عن الحق. وهكذا الكذب على رسول الله بأحاديث لم يقلها ولم يتلفظ بها، والحمد لله أن الله يسر في هذه الأمة من يبين للناس الحديث بأقسامه، والحديث يصل إلى الناس الحديث الصحيح، وهذا من فضل الله ومن امتنانه على الناس، وهذا من حفظ دين الله ومن حفظ شريعة الله، أن الدين محفوظ وأن الشريعة محفوظة. فديننا محفوظ، ليس كدين اليهود ولا كدين النصارى الذي حرفوا وبدلوا وغيروا فيما أنزل إليهم. أما ديننا فهو بعيد عن التحريف وبعيد عن التبديل، بل هذا الدين محفوظ. فتسمع قال الله وأنت متيقن أن هذا من قول الله، وتسمع قال رسول الله من الناس الأمناء النصحاء، وتتيقن أن هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن الأعمال التي تورد أصحابها إلى النار إنه الرياء، إنه الرياء. لقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم قارئا للقرآن، لكنه قرأ ليقال قارئ، خطب ليقال خطيب مفوه، صلى بالناس من أجل أن يقول الناس، تعلم من أجل أن يقول الناس، لم يتعلم لله، لم يرد رفع الجهل عن نفسه وعن مجتمعه. هذا فيأتي يوم القيامة فيقال له، أو فيقول عند أن يسأل: قرأت القرآن؟ فيقول: نعم قرأته. فيه أي من أجله؟
فيقال لكنك قرأت، ليقال قارئ، ثم يسعر به إلى النار. ومنهم رجل تصدق بصدقة، هذا متصدق لكنه تصدق رياء، ليقول الناس إنه سخي، ليقول الناس إنه متصدق، ليقول الناس إنه معطي، ما عمل أعمال لله، ما نظر أن هذه امرأة أرملة، وهذا يتيم مسكين، وهذا نازح فقير، وهذا اشتد به الحال والمرض، فأراد أن يتعاون معه لله. إن أردت أن تكون من المتصدقين فاحرص على حسن نيتك، وإلا فصدقتك ستكون وبالا عليك إذا لم تخلص أعمالك لله، إذا لم تخلص أعمالك لله. ومنهم المجاهد الذي جاهد لا يريد إعلاء كلمة الله، وإنما ليقول الناس إنه شجاع، وإنه وإنه، فيأتي يوم القيامة بسبب أن عمله لم يكن لله، ولم يرد به وجه الله، ولم يرد به كما سمعت إلا الثناء من الناس، ليقول الناس إذن فأخلص أعمالك لله، اخلص تلاوتك للقرآن، اخلص في صدقاتك، اخلص في عملك حتى تؤجر بين يدي الله. ألا وإن من الأعمال التي تورد أيضا أصحابها وتكون سببا لدخول أصحابها إلى النار عياذا بالله سبحانه وتعالى، إنه هجر المسلم لأخيه، إنه هجر المسلم لأخيه. لقد جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ومن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار. من هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار. فهجر المسلم للمسلم بما سمعتم لأغراض دنيوية وليست لمصالح شرعية، وإنما لأمور دنيوية ولأمور فانية في هذه الحياة، إنها من أسباب وروده النار. كم من المسلمين، كم من جار يهجر جاره، كم من قريب يهجر قريبه، كم من مسلم يهجر أخاه على أتفه الأسباب وعلى أتفه الأقوال، فيحصل التهاجر والتشاحن والتباغم، وما علم أن هذه الأعمال من الأسباب التي تورد النار عياذا بالله. إنما المؤمنون إخوة، أقيموا أخوتكم يقم لكم الخير، أقيموا التراحم تزاد لكم النعم، ارحموا فيما بينكم، وابتعدوا عن المخالفات القولية والفعلية فيما بينك وبين أخيك، توفق في دنياك وتسعد في آخرتك وتنال السعادة بفضل الواحد القهار. إذن فهجر المسلم لأخيه المسلم بغير طريقة شرعية إنها من أسباب وروده النار. فأصلح أحوالك مع إخوانك، أصلح أحوالك مع جيرانك. بعض الناس ربما هجر أخاه أكثر من كذا كذا، بل جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخبر أن هجر الرجل أخاه سنة كسفك دمه، كسفك دمه. هذا إذا هجرت بهذه المسافة الطويلة، وهي من الأسباب التي تزيد الشحناء وتزيد البغضاء وتزيد الأحقاد وتزيد الضغائن وتزيد الشرور فيما بين المسلمين. فيا أيها المسلم الكريم، ليس عيبا وليس نقصا وليست مذلة وليست إهانة أن تبدأ بالسلام أنت على أخيك الذي هجرك أو على أخيك الذي أقصاك، بل إن هذا من علامات خيرك. قال صلى الله عليه وسلم: خيرهما الذي يبدأ بالسلام. فخير المتخاصمين والمتخاصمين هو الذي يبدأ بالسلام، يبدأ بالعفو، يبدأ بالتجاوز، يبدأ بالتسامح، يبدأ بالبعد عما فيه سبب للشحناء والبغضاء، إذن من الأسباب التي تورد أصحابها النار إنه ما سمعتم الهجر فيما بين المسلمين لبعضهم البعض، فأقيموا الأخوة، حافظوا عليها، اجمعوا كلمتكم على الخير، وحدوا صفوفكم على الهدى، تراحموا فيما بينكم، هذا ديننا وهذه عقيدتنا، الذي يدعى إليها المسلمون هو الأخوة التي هي ضد الفرقة، وهي التراحم الذي هو ضد القساوة، وهو توحيد الصف على الخير الذي هو ضد الفرقة والتشتيت. فإن أراد المسلمون أن يوفقوا فليحرصوا على إقامة الأخوة في قلوبهم، لتسقى ألسنتهم من الأخوة في قلوبهم، فترسل الألسنة الكلام الطيب، وتسقي الأخوة من القلوب الأيادي من خيرها، وتسقي الأخوة من القلوب الأسماع والأبصار، فتجد خير المسلمين قائم فيما بينهم البين. إذا من الأسباب التي تورد أصحابها إلى النار إنه التهاجر فيما بينهم. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، معاشر المسلمين، ألا وإن من الأعمال التي تورد أصحابها إلى النار عياذا بالله سبحانه إنه شرب الخمور. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن على الله عهد ألا يشرب أحد المسكر إلا سقاه من ردغة الخبال. قيل: وما هي؟ قال: عرق أهل النار، عرق أهل النار. فمن شرب الخمور ومن تعاون في شربها ببيع وشراء فقد تعاون على انتشار كبيرة من كبائر الذنوب، وعلى انتشار سبب من الأسباب لتدمير الأمم والشعوب. فشرب الخمور من الأعمال التي تورد أصحابها النار، ومن الأعمال التي تورد أصحابها إلى هذا الباب الخطير وإلى هذا السجن الذي لا يطاق وهو النار. فشرب الخمور محرم في شريعتنا، وهي كبيرة، لم تأتي كبيرة من كبائر الذنوب بلعن عشرة بمثل ما جاءت في الخمور، فيحرم بيعها وشراؤها، ويحرم حملها والتعاون مع أصحابها، ويحرم تأجير المحلات أو البيوت لمن لديهم بيع الخمور. إنها من الأسباب العظيمة التي تزيد البلاء في المجتمعات، وتزيد النكبات والمصائب والمحن على البلاد وعلى العباد. إنها من الأسباب التي تجعل الناس يزداد عليهم الحال وتضيق عليهم السبل. إنها من الأسباب التي تزداد بسببها كثرة انتشار الجرائم والمحرمات، فبيعها وشراؤها كما سمعتم محرم في شريعتنا، بل أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، أي في الجنة. ومن أسباب دخولك النار عياذا بالله الواحد القهار. ومن الأسباب التي تورد أصحابها إلى النار إنه تبرج النساء، وخروج النساء بغير طريق شرعي من جهة الحجاب. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما. وذكر من هذين الصنفين: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، والحديث في صحيح مسلم. فخروج النساء بالتبرج المذموم في شريعتنا وخروج النساء بالألبسة الفاتنة فهذا من أسباب ورود النساء إلى النار. فما أحوج نساء المسلمين أن يلبسن الألبسة الشرعية الذي هو الحجاب الشرعي. ليس هذا من التخلف الذي تظنه بعض النساء أو هذا من التزمت أو هذا من التشدد، بل هذا من الحفاظ على المرأة ومن الحفاظ على هذه المرأة التي لها في الشريعة الإسلامية ما لها من الحقوق، فلها حق وهي بنت. فقال نبينا: من عال جاريتين كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى وجعل الإسلام لها حقوق وهي من ذوي الأرحام. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وجعل الإسلام لها حقوق وهي أم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالمرأة في شريعتنا لها حقوق شرعية، لكن بالمقابل حافظ الإسلام عليها أنها لا تخرج وهي متعطرة أو متبخرة. بعض نساء المسلمين صرن يتابعن الموضات العصرية التي فيها الألبسة الفاتنة، وتتابع الموضات العصرية التي فيها المخالفات الشرعية في ألبستها، وتخرج على هيئة مخالفة، وتظن أنها بفعلها هذا قد جلبت أنظار الشباب إليها أو الناس إليها، وهذا تسبب على نفسها بعواقب وخيمة وعواقب شديدة في الدنيا والآخرة. رؤوسهن كأسنمة البخت، وهو ما تفعله بعض النساء إما من العصبة على الرأس بما يسمى بشباصة وغيرها، أو بما يسمى بلفائف وغيرها، لتظهر أن شعرها كبير وتخرج على هيئة فاتنة. نساء المسلمين بحاجة أن يراقبن الله وأن يخرجن بالطريق الشرعي، ألا وإن من الأسباب التي تورد أصحابها النار إنه البعد عن إقامة الزكوات وإخراج الزكوات إلى أهلها. سمعتم في الآية الكريمة: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم. انظروا أيها المسلمون إلى هذه العقوبة الشديدة لمن يمنعون إخراج الزكاة، الزكاة المفروضة، الزكاة الواجبة. لو أن أهل الإسلام أخرجوا الزكوات على الوجه المطلوب لكان المجتمع كله في خير، ولأرسل ربنا الأمطار ووجد الناس الخيرات، لكن ذنوب كثيرة ومعاصي وفيرة. انظروا إلى مجتمعاتنا وخذوا بنظراتكم إلى الحالة الواقعة، تجد أن الناس يقولون: نريد أمطار، نريد أمطار، ونريد ونريد. أين الأسباب المؤدية لنزول الخيرات؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. اقبلوا على الله بإعطاء الحقوق يرزقكم الله. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. انظروا إلى هذا الوعد الإلهي الرباني: إن المعاصي تمحق الخيرات، وإن الطاعات بفضل الله تأتي بالبركات. فحرص المسلمين على إخراج الزكوات المفروضة أو الصدقات التطوعية إلى مستحقيها وإلى أهلها هذا من أسباب الخيرات. الأمطار بفضل الله تأتي، الخيرات تنزل، البلاء يرتفع، ألمع النكبات والمصائب والمحن بفضل الله، ثم بهذه أعني التوبة والإنابة إذا حصلت بفضل الله ثم بسببها يذهب ما بالناس. واقعنا معاشر المسلمين، انظروا إلى أحوالنا، إن جئتم إلى الصلاة انظروا كم الذين يصلون، إن جئتم إلى سماع الأغاني انظروا كم الذين يسمعونها وكم الذين يسمعون القرآن الكريم، انظروا إلى حالة مستمعاتنا وإلى حالة شبابنا، خوضوا التواصلات الاجتماعية وانظروا شبابنا أين اتجاه كثير منهم، انظروا إلى أحوال الجار مع الجار، انظروا إلى أحوال الشباب، انظروا إلى أحوال بعض كبار السن، تجدون أن ذنوبا ومعاصي كثيرة وآثام عظيمة موجودة في ساحتنا، ونريد مع ذلك نزول خيرات، ونريد مع ذلك رفع بلايا ورزايا ومحن، لنعد إلى الله، لنقبل على الله، لننقذ أنفسنا من أسباب ورود النار. لا زلنا في فسحة ولا زلنا في سعة من أمرنا، لا يزال المسلم في خير ما دام في حياة. بفضل الله، إن أراد لنفسه النجاة فليسعى لأسبابها، أختمها من أسباب ورود النار، إنه الكبر، إنه العجب والغرور. أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يخرج عنق من النار يوم القيامة فيقول إني وكلت بثلاثة، وذكر منهم المتكبر بكل جبار. فالمتكبرون يريدون أنفسهم إلى النار. لا تتكبر على إخوانك لأنك صاحب مال، لا تتكبر على المجتمع لأن لديك المال، لا تتكبر على الناس لأن لديك الوجاهة ولأن لديك الغلبة. فالكبرياء من خصائص الله، لا تنازع الله في خصائصه ولا تنازع الله في صفاته، فالكبرياء من صفات الله، والمتكبر من أسماء الله. فلا تنازع ربك الذي خلقك، فهو قادر أن يذلك وقادر أن يسلب مالك وقادر أن يأخذ جاهك. فتواضع للناس وتواضع لإخوانك وتواضع لجيرانك. الكبرياء ليس من صفات الصالحين وليس من صفات من يريدون النجاة لأنفسهم. اصلح حالك مع الله، تواضع مع المجتمع كله، مع الجار، مع المسكين، مع الضعيف، مع القوي، لتكن صفة التواضع هي الحلة التي ألبستها قلبك لتجد بركتها في حياتك. فحقا على الله ألا يرتفع شيئا من أمر الدنيا إلا وضعه الله، هكذا يقوله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن أسباب ورود النار إنه الكبر الذي يتصف به بعض من لا يجد من نفسه أن يرغمها على التواضع وعلى الأخلاق. حسن أخلاقك مع الناس في عملك، حسن أخلاقك مع الناس في بيعك وشرائك، حسن أخلاقك مع الناس في ذهابك وإيابك، حتى على مستوى إن كنت مسؤولا على بعض الناس، وإن كنت صاحب محل، وإن كنت صاحب باص، وإن كنت صاحب عمل، حسن أخلاقك مع الناس، حسن تواضعك مع الناس، ليكن الخلق الحسن صفة لك والأخلاق الفاضلة مزية فيك. فالأخلاق تحبب أصحابها وتكسو أصحابها جمال الهيبة والوقار، وتجعل أصحابها محل إجلال بين إخوانه ومجتمعه. والكبر تنفر منه النفوس وتنفر منه القلوب، لأن هذه صفة لا تحب وصفة مذمومة في المخلوق بكل أحوالها، إن لم تكن في مقابل القتال بين المسلمين والكفار. أسأل الله العظيم لنا ولكم السداد والرشاد. اللهم أصلح أحوال عبادك أجمعين، اللهم أصلح أحوال خلقك جميعا، اللهم أمن اليمن، اللهم ارحم اليمن، اللهم أمن هذا البلاد بأمانه وارحمه برحمتك، اللهم أرسل رحمة من رحماتك على هذا البلد. اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا غيثا هنيئا مريئا عمن ساحا غدقا. اللهم ارحم العباد والبلاد، اللهم ارحم العباد والبلاد، اللهم اجعله غيث رحمة لا غيث عذاب، اللهم اجعله غيث رحمة لا غيث عذاب، اللهم اجعله غيث رحمة لا غيث عذاب. اللهم ارحم عبادك وبلدك، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، انك سميع مجيب الدعاء. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.